أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأشهاد الشفعاء يوم التناد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا متن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. فكأنما إذن الشاك يعتني به الشارع مثلا، أما من يكثر يخرج عن الاعتدال يكثر خلاص لا يعتني به الشارع، اعتبرك العدم، فامضي فامضي على صلاتك. الرواية الثانية صحيحة عبد الله بن سنان نفس المضمون وفي نفس الباب، أبواب الخلل في الصلاة الباب 16، لكن ليس فيها التعليل، إنما هو من الشيطان. فلاحظ جواب واحد أو قاعدة واحدة يلقيها الإمام لفقيه من تلاميذه محمد بن مسلم معلله، ويلقيها إلى فقيه آخر من تلاميذ عبد الله بن سنان، ولو محمد في ذاك الوقت ظاهرا أعلى رتبة وزمنا من عبد الله بن سنان، إيه نعم، أو عن عفوا من تلاميذ الصادق بعد هو عبد الله بن سنان، ولكن لم يذكر له التعليل، أو الراوي غفل عن التعليل أسقط التعليل، كل هذا محتمل. فائدة صغيرة معترضة في علم الحديث والدراية مؤثرة في الاستنباط غاية التأثير ذكرناها سابقا ونذكر بها كرارا، من أسرار أحد أسرار قوة الاستنباط أو ما يقولون الأعلم هو الأقوى في الاستنباط الأقدر كذا، أحد أسباب قوة الاستنباط تثبت الفقيه وتضلع في المواد الرواية، سلامة دقة المواد الرواية. مثلا تدقيق في المتن الروائي جدا مرارا كرارا مر بنا، كثير من عمالقة الفقه ربما لا يعطون التدقيق في المتن الروائي حقه، والحال انه بالغ التأثير في الاستدلال خطوة، لان افترض ما فيها تحليل رياضي صناعي، هاي مش شغلة المحدثين، مو شغلة يعني. مثلا ربما يعني يصير عنده روية الفقية يستنكف من ذلك، ربما لا سمح الله، لا ومو يعني وارد يعني تلقائيا لا سمح الله منتشرة بعد، والحال انه في غاية الأهمية. رحمة الله عليه المجلسي الأول الأب يقول من زمن الصدوق إلى زمانه هو أغلب عمالقة الفقهاء بنوا على أن روايات مثلا الواردة في الشهادة الثالثة في الأدب أصلا متنها ما واصل إلينا. يقول هو كلامه سموه، احنا ما نعلق على العمالقة بشيء، لكن هو كلامه يقول يعني لو شوية ترووا ونظروا إلى كتاب من لا يحضر الفقيه لرأوا أن الصدوق روى تلك الرواية. غاية الأمر الصدوق روى متونه، غاية الأمر الصدوق لم يذكر أسانيده. فرق بين تقول أصل الرواية ما موجودة في البيت، وبين تقول الرواية موجودة بس السند ما ذكر الصدوق. سوى لو طعن عليها الصدوق بحث آخر، بس رواها في الكتب الأربعة شو ما موجودة. بعد ذلك المجلس الأول لاحظ ودقق وشوف شون المادة الروائية جدا مهمة التدقيق فيها، يسمون التدقيق في المواد، حتى في العلم الحديث الآن ما كذا بناية تبنيها يدققون في المواد. السمنت ماله خربان صحيح، الحديد ماله خربان صحيح، اكسباير على قولتهم ما تشينهم، وهي مهم المواد جدا مهمة. نكتة أخرى مثلا يذكرها المجلس الأول يقول بأنه ثم يقول أسانيده ما موجودة، والحن يقول الصدوق يعترف أن أولا هي ثلاث ألسان مو لسان واحد، وثلاث متون روائية في الفقيه، ها ما نفس من الله الفقيه. ثم نفس الصدوق يعترف أن اللسان الأول هي طائفة وليست رواية. طائفين شنو؟ يعني مو طريق ولا طريقين ولا ثلاثة، أقل شيء ثلاثة فما فوق. سهل جزاه الله خير المجلس الأول هكذا قال. اللطيف أتى فقهاء بعد المجلس الأول هم وقفوا على كلام المجلس الأول، فقسم متن رواية ما عندنا. عشرات مئات من الأعلام رحمة الله عليهم هاي يسمونها شوف التسرع في التثبت في المواد الروائية. خطوة سهلة، لكن ما أقول سهلة يعني بله تثبت صبر حوصلة تقليب الصفحات الأبواب الكتب، بس جدا مهمة. لأن احنا علمنا علم نقلي خو، مو علم مكاشفات ومشاهدات، علم تتبع الكتاب افتحها دي الطبعة دي النسخة دي طبعا منقول. أم يشاء كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، خو مو أنبياء احنا ولا رسول ولا أوصياء ولا كذا، أين من علمنا منقول؟ منقول يجب أن ندقق ونثبت في دي النقول. بعد المجلس الأول رحمة الله عليه يعني سمح لنا التوفيق أن ندقق أكثر، شاهدت أن الصدوق يذكر حتى الطائفة الثانية والثالثة، اللسان الثاني واللسان الثالث هو طائفة، يعني ثلاث طوائف يعترف الصدوق أنها طوائف مو ثلاث روايات. كل طائفة كل لسان طائفة من الروايات، يعني أقل شيء ثلاث. وبعد ذلك واحد يدقق أكثر على قولة على حسب كلام المجلس الأول كلام صحيح، أصلا كلام الصدوق تقية، شواهد التقية 18 شواهد في نفس من لا يحضر الفقيه. وبالحاف كتب الصدوق الأخرى التوحيد لأن هم روا فيها روايات الأذان. المقصود أن التروي في التثبت في المواد الروائية في البحوث المختلفة له بالغ الأثر. روايات في المعارف في العقائد شبهات في التفسير. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول سبب أحد أسباب انحراف البطائن لم يفهم لم يعقل رواية رويت له، ما قابلها بروايات أخرى في فهمها. طبعا المال وكذا أسباب أخرى، بس هي أحد أسباب انحراف الواقفة اعتمدوا على متن روائي ما عرفوا شنو ما قابلوا بمتن آخر. الإمام الصادق يقول أحد أسباب انحراف أبو الخطاب أيضا ما دقق في المتون الرواية. شوف مو شي سهل واحد يكون له صورة عقائدية ومعرفية وفقهية لأنه مشتبه في المتن الرواية. أيضا الإمام الصادق يقول أحد أسباب، ما أقول السبب الوحيد، أحد أسباب انحراف المغيرة بن سعيد. المغيرة بن سعيد لعلمكم أبو الخطاب تلمد على يد الباقر والصادق قبل زرارة قبل محمد بن سلمة. أيام استقامة أبو الخطاب المغيرة بن سعيد زرارة كان مثل التلميذ مع مغيرة بن سعيد، مثل التلميذ مع محمد بن مسلم، مثل التلميذ مع أبو الخطاب، هكذا كانوا دينين زل. أنا اللي أقول خطورة في المتن الروائي، عدم التدقيق في المتن الروائي شيء مهم. وعلى كل فائدة نختم هذه المعترضة، أن عجيب مقابلة المتون الروائية مع بعضها البعض، سيما التي هي واردة في مسألة واحدة، في طائفة واحدة، في كذا كذا، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا بشكل عجيب غريب، غير تفسير عام وخاص ومطلق ومقيد وحاكم ومحكوم، لا، قضية سهو الراوي، وهم الراوي، اختلاف النسخة، اشتباه اللفظة، وهذه ربما ذكرته لكم بعد أختمها، حسب يعني توفيق الله بالاشتغال بجملة كثيرة من الأبواب الفقهية كذا، لا استطعنا نحرر استدلالية كذا كذا، كثير من دي الأبواب الإمام الصادق يقول سبب انحراف العامة اشتباههم في المتن الروائي. إذن خب، لأن الدين مأخوذ عن النقل، التثبت في المادة الروائية، مثلا شبهة على لا سمح الله الزيارة الفلانية، على ما شنو، على النقل الفلاني في مقتل عاشوراء، بابا تثبت عند روح شوف المادة شنو، النكتة شنو كذا كذا. أمس أول أمس مع أحد الأخوة قال الزيارة كذا، قلت له تبع لك خلينا نروح نرجع، لا كل ما ننبش في متن كتاب رواية سبحان الله حصل نكات متنية عجيبة. لا يسرع الإنسان أبدا ولا يتكل ولا يتواكل على نقول الأعلام في المتون الروائية وحتى في الأقوال وفي كل شيء، كل ما يصبر الإنسان مباشرة بنفسه سبحان الله قد يستطيع أن يحلحل جملة من العقد. ومن مثلا 12 رواية عندنا في عدم نجاسة أو عدم تنجس الماء القليل بالملاقات، الماء القليل بالملاقات ما يتنجس، العامة هكذا يقولون إن الماء القليل ما يتنجس بالملاقات، بالتغير يتنجس سواء قليل أو كر عندهم. يعني الفيض الكاشاني لما 12 رواية صحيحة السنة، شو القصة؟ سموه واحدة اثنتين ثلاث 12. وإن كان السيد العلامة مهدي بحر العلوم يقول في قبل ذلك عندنا 300 رواية دالة على أن الماء القليل بالانفعال يتنجس، ف 300 رواية تتركها وتعمل ب 12 رواية صحيحة وليكن شادة تصير في قبل 300، ولو تلك 300 ليست كلها صحة، بعضها صحة، بس 300 رواية مو شيء سهل، هي تواتر تواتر التواتر، حتى صاحب الجوار يقول لولا كذا، والعياذ بالله يريد حول يعني الفيض الكاشاني مثلا لكذا. المهم تعبير شوي شديد عند صاحب الجواهر تجاه الفيض الكاشاني. المقصود هذا المطلب ان خب هاي 12 رواية صحيح، شلون تأملت تدققت شفت أصل الشبهة كلها لأجل أن هذا المتن الروائي لإثنى عشر رواية ما مدقق فيه. دققنا شيئا مقطعة، أصحاب الكتب الأربعة سيما الكوليني والصدوق مقطعيها توهم أنها أن الماء القليل من فعل، بينما إذا راجع المتن الأصلي لها الإنسان المقطع يشوف بالعكس هي مفروض ومفروغ فيها أنها ينفعل. مقصود ثمرات آثار التثبت والتدقيق في المتون الروائية في العقائد في التاريخ المربوط بسيرة المعصومين، مثلا شبهة حول سيرة الرسول صلى الله عليه وآله أو سيرة أميومين أو سيرة أحد الأئمة، بابا أنت روح راجع المتن، ما عليك من المتون، كم من كمؤلف كاتب يتوهم يوهم، كم من راوي يوهم يشتبه يسقط كذا، لازم تراجع المتون المتعددة لتكتشف الحقيقة غير ما تصوره رواية واحدة أو اثنتان. هذه نقطة مهمة، التثبت
في المتون عنوانها التثبت في المتون الروائية، جدا في المصادر النقلية جدا غاية الأهمية. مثلا هذه طعن أنه المغول دور ابن العلقمي والخاجة كذا كذا. كثير الحمد لله محققين الآن راجعوا تدليس من العامة أصل المغول الإغراء بهم في بلاد إيران من الخليفة العباسي ضد الدول الشيعية الزيدية التي قامت في شمال إيران، ثم إغراء المغول من إيران إلى بغداد بتوسط قاضي القضاة الشافعي عدة مرات يأتي خلسة وينسق وياهم، دور ابن العلقمي ودور الخاجة صين الدين طوسي تخفيف الوطأة. فأقصد شوف أنت ما تراجع المتون والمصادر عدل، يدلس ويدلس و و و و و ولما جرى. نرجع إلى ما كنا فيه. فهنا شوف لاحظ عبد الله بن سنان لم يروي التعليل لكن من الإمام الصادق، هو الإمام لم يرويه له أو هو أسقطه أو 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 أو، بينما محمد بن مسلم عن الباقر روى التعليل في المتن الرواية. الرواية الثانية يعني الثالثة أو الثانية لسانا صحيح زرارة وأبي بصير جميعا، الآن سؤال، يلا هذا سؤال في علم الدراية وعلم الحديث، الكتب الأربعة تسمي صحيح زرارة وأبي بصير قال قلنا له الإمام، زها روايتان ورواية واحدة، إذا لاحظنا المروي واحد نقول رواية واحدة، إذا لاحظنا الراوي متعدد هي روايتان، من حيث الحجية هي رواية واحدة، عفوا روايتان من حيث حجية الراوي روايتان الراويين، من حيث اللسان ومعالجة التركيب والمروي له مروي واحد، من هو مروي واحد ألقاه الإمام سلام الله عليه لفقيهين تلميذين من تلاميذه، بل لحظ صح. فمتى نحسب الرواية روايتان ومتى نحسب الرواية رواية؟ بلحظ المتن والمضمون جهة، وبلحظ الراوي والحجية شيء. يعني إذا عورضت صحيحة زرارة وأبي بصير ما نقول رواية رواية عارض رواية، نقول لا صحيحتان تعارض صحيحة واحدة، تفهمت شلون؟ يعني بحضر الراوي هنا، هاي النكات يجب أن لا نغفلها. نعم صحيح زرارة وأبي بصير جميعا قال قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى، لطيف مع بعض يعني كان ما سأله، الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال يعيد، يعيد يعني يعتني، قلنا له فإنه يكثر عليه ذلك. عيد المت الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال يعيد يعني ما اعتناء، إذن كان هذا كثير الشك يعتني، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك، قال يمضي في شكه، يمضي في شك يعني ما يعتني به، قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود، هذه يعني سر روحاني عجيب يذكر الإمام اسمه وقت الآن نخوض فيه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمضي أحدكم في الوهم، يمضي يمضي يعني ولو بنسبة وهمية ما يخالف يمضي، فليمضي في الوهم يعني فليمضي، والحال أن إحرازه وهمي هاي معناته يمضي في الوهم أو يمضي في الشك، يمضي في شكه. ولا يكثرن، فليمضي أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك المصلي فعل ذلك مرات، يعني ما يعتني بالشك مرات، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. في هالرواية، في ذيك الرواية، وصف الإمام نفس الشك بشيء يجيء ويذهب. قال زرارة ثم قال الإمام، هنا انفرد زرارة بالذيل، شوف لاحظ هي دقة تلميذ زرارة وأبي بصير، إنه المشترك بين الفقيهين التلميذين الفقيهين فيما رواياه عن الإمام إلى حد هنا. بعد ذلك ينفرد أحدهما، في ذلك هو يميز، أي دقة أمانة من الراوي التلميذ عن زرارة وأبي بصير. ثم قال، عفوا، قال زرارة ثم قال الإمام: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعود إلى أحدكم. هذا سر عجيب في دواء الأمراض الروحانية، سحر ما سحر، مس غير فلان، وسوسة، كآبة، قضاء عصبية، عجيب هذا السر في دي الرواية موجود. بس على كل ما لسنا في صدر الخوض فيه، خلينا البعد الفقهي نروح له. طبيعة الأئمة عليهم السلام في روايات حتى الفقهية يتعرضون إلى أمور منظومة أخلاقية أو روحانية أو غيبية، طبيعة بيانات الوحي هذا ما تقتصر على بعد واحد، على مجموعة أبعاد. لذلك عندما يقال أن الكتب الأربعة ليست كتب فروع فقط، بل هي في الأصل كتب عقائد بضميمة أنها كتب فروع، هي لازم نلتفت. الكتب الأربعة هي كتب أخلاق أيضا، منظومة أخلاق بضميمة أنها كتب فروع، يجب أن نلتفت إليه. أبدا الكتب الأربعة ليست فقط كتب فروع وفقه فروع وقانون فروع، أبدا، مملوة بالعقائد بحمد الله، وبنفس الثوابت التي قد ينقنق ويشكشك وكذا، وفيها لا من يشكشك، الحمد لله دي الثوابت كلها موجودة فيها، كلها موجودة فيها. كيف وما فيها بحث آخر، هاي نكتة مهمة لازم التفت لها. كتب الأربعة كتب عقائد وكتب أخلاق ومنظومة وكتب فروع. المهم هنا انبر الأعلام قالوا صدر الرواية كأنما يعارض ذيلها، صدرها قال يعيد عليه السلام: الرجل يشك في كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال يعيد. بينما الذيل يعني الشق الثاني في الرواية قلنا فإنه يكثر عليه ذلك، كلما عاد شك قال يمضي في شكه. لا تعود الخبيث، فإنه إذا فعل ذلك مرات يعني ما لم ينقض ويمضي لم يعد إليه شك. فشلون هو سلام الله عليه في البدء قال يعتني بكثرة الشك، في الذيل نعم، وفي الذيل قال لا يعتني، هل تعارض بين صدر الذيل الرواية؟ الأعلام ذكروا وجوه لكيفية الجمع في رواية واحدة، هذا الجمع بين نفس رواية واحدة يسمونه تعارض داخلي، يعني إن كان تعارض فهو تعارض داخلي، كيف يمكن الجمع بين صدر والذيل الرواية؟ الجواب عدة وجوه. الصور أمتنها ما ذكره جملة من المحدثين نظير المجلسي صاحب الحدائق وغيره فقهاء محدثين. وهذا الوجه له شاهد في رواية أخرى أن المراد في صدر الرواية يا الرجل يشك كثيرا ليست الكثرة بلحاظ المرات. إذن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ متعلق الشك في المرة الواحدة. يشك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع؟ قال كل ذلك في رواية أخرى. قال لا إيه؟ قال له كثير هذا. شو أخي شو الشك هذا؟ تعالى الشك مثلا بين ثلاث وأربع، بين أربع وخمس، بين اثنين وثلاث. أما تشك ما تدري الأولى هي لو الثانية لو الثالثة، هذا يسمونه شك، شك مطرز، هذا مفتوح، مفتوح على مصراعين. هذا يعبر عنه كثير من الشك، بل معنى يعني متعلق الشك كثير، مو متعلق الشك طرفين، هذا عدة أطراف. فيقال يشك الرجل يشك كثيرا يعني بلحاظ متعلقة، مو متعلق واحد اثنين ومحصور، مثل الشبهة الغير محصورة. غير محصورة لكثيرة الأطراف، بس كثيرة الأطراف مو العلم الإجمالي، هو تعدد مرات، علم واحد لمرة واحدة أطراف، لأن كثير يقولون كثير غير محصور. إنصافا هذا الاستعمال ورد في رواية أخرى كل ذلك يعني رواية كثير، وإذن ورد هذا الاستعمال في رواية أخرى وهذا هو المراد حينئذ. نعم بارك الله فيك. نعم هذا أيضا استعمال في نفس اللفظة. فإذا المراد من عندك كثرة المتعلق، طبعا إذا مرة واحدة وكثرة المتعلق بما يشمل أولين بلا شك يعتني لمرة واحدة، يعتني عيد لابد، لابد عيد. أما بخلاف إذا تكرر ذاك هو ماذا قال الراويين الراويان؟ قال فقلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك، يعني فرضه التكرار. لما فرضه التكرار حينئذ قال عليه السلام ماذا؟ قال يمضي في شك. إذا ما في تعارض بين الصدر والذيل لمرة واحدة يعتني عيد، أما لمرات وكرات فلا يعتني. نكتة في متن الرواية أيضا لابد نلتفت إليها، هي هذه النكتة البحث في أن كثير الشك لا يعتني كما مر، سواء كان متعلق الشك أجزاء أو ركنية وغير ركنية أو شرائط أو موانع أو عدد ركعات، وعدد الركعات سواء كان في الأولتين أو في الأخيرتين. يعني كثير الشك لا يعتنى بالشك الذي هو من كثير الشك ولو كان في الركعة الأولى أو الثانية، لا يعتنى به، إذن لا يكون مبطل، هو لا ينقض الصلاة بل الحرام. هذا أمر عجيبا لا نغفر عنه. نكتة أخرى، نكتة أخرى أيضا في هذا الحديث، يمكن طبعا أذكر لكم وجوه أخرى سأذكر لكم لكن ولو ضعيفة. بعض الأعلام قال يا الرجل يشك كثيرا، كثير نسبي، كثرة نسبية أقل من الكثرة المذكورة في الشق الثاني. فعندنا كثرة أقلية وكثرة أكثرية، كثرة كاثرة. فالكثرة القليلة ما يعتد بها، الكثرة الكثيرة ديك هي مورد. صحيح مطلب كثرة أقلية وكثرة أكثرية وكثرة نسبية. تعال هي الكثرة شقد هذه الكثير الشكل لازم ضابطته، مو الكثير لا أقل فوق اثنين يعني ثلاثة مثلا، فهي يسميها كثرة نسبية ما يعتنى به الشك. أما إذا كثرة كاثرة هذا على كل توجيه ما يتم متنا ولا التزاما ولا يمكن التعويل عليه، ولو توجيه وجيه في نفسه سواء عديد عن في كثرة قليلة أو في كثرة كثيرة هذا قابل التصوير، ما أريد أقول ممتنع، لكن ما يمكن الالتزام بأن الكثرة الأقلية ليست كثرة شك. شو مو كثرة شك؟ كثرة شك ليش لا؟ من هذه الصحيحة نستطيع أن نخرج بمفاد مهم في بحث كثير الشك ونعول عليه في مسائل كثيرة ستأتي في كثير الشك، وهو ماذا؟ هل الموضوع الآن في هذه الصحيحة محمد بن سنان وابن سنان خوم مرتا فيها عنوان إذا كثر عليه السهو صحيح فليمضي، شرط الآخر عنوان الموضوع كثر عليك السهو جيد، لكن ماذا عن هذا العنوان الآخر الرجل يشك كثيرا في صلاة لا يدري بعد كان فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي، هل الموضوع في الصحيحين الآخرين اللسان الثاني الموضوع كثرة الشك أو الموضوع شيء آخر بالدقة؟ كثرة الشك مصداق أو موجب سبب للموضوع، الموضوع شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ الشيء الآخر هو في الحقيقة أن الشك ليس شك متعارف معتدل، شك اضطرابي يدري بنفسه هذا شك اضطرابي كل ما يعيد حتى لو ما عاد الآن ولا تكرر عدة مرات، لكن يدري بنفسه ضعف عنده خوار في القوى الإدراكية بسبب اضطراب روحي والشيطان هم يجي وسوس له. مر بنا معنى أنه من الشيطان مو بالضرورة ما يكون بسبب أسباب أخرى، لكن يستغل الشيطان هذا الفرصة الضعف في القوى الإدراكية فيجي من استفائدة أبو نص ثانية روحية مهمة. ولو اليوم ما يعني فسرنا دي الديل لو في فوائد عجيبة أسرار روحية فيها عجيبة، لكن هاي لا بأس فيها. لو الإنسان يقدر يميز صوت الجن والشياطين شلون؟ هذا بحث آخر طويل عريض يبلي رياضات كثيرة. لو الإنسان استطاع يميز صوت الجن والشياطين لا نجى الإنسان من ضلالات ومعاصي كثيرة، هذا أمر ذكرته الروايات. حتى عندنا في روايات الرجعة أحد أسباب أن في روايات الرجعة ودول الرجعة للأئمة ينجو بني آدم عن كثير من المعاصي يعني بالنسبة لأهل الفلاح بسبب أن يكشف عن الشياطين والجن يرونهم بني آدم فلا يضللون بهم. لو تفيد الامتناع الامتناع، لو أن الإنسان استطاع أن يميز صوت الشياطين والجن لنجا من كثير من الضلالات والمعاصي والرذائل. لو أنزلنا هذا القرآن، لو ميز الإنسان هذا باب عظيم جدا في الرياضة الروحية. من شاء فل يبحث عنه. الإمام هني بين عمات في هالرواية الإمام صلى الله عليه المفتاح بين لك بين بس واحد يريد الطعام. المهم على كل نرجع إلى ما كنا فيه. فالمقصود إذن أنه هل الموضوع كثرة الشك بحسب هاللسانين الآن، أو الموضوع أن الشك اضطرابي، الشك غير معتدل، هذا بحث آخر. نعم الكثرة هي أحد الأسباب، لكن هي حصرا أو لا كون الشك مضطرب غير معتدل، دليل ثمار كثيرة في فروع البحث. إن شاء الله نواصل غدا، وصلى الله على محمد وعلى طارق.